الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه: وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا، وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين. في هذه المسألة ما زلنا نتكلم في مسألة الحمل أو مسألة المفقود أو إلى غير ذلك، فهذه المسائل سنجد فيها أحوالا. الآن الشيخ يتكلم عن مسألة وجد حمل في البطن ووجد أولاد خارج البطن، فهل نعطي الأولاد؟ هذه هي الصورة. يعني مثلا كأن ضربنا مسألة، هذه المسألة زوجة زوجة وأم وأب، وعندنا مثلا ابن وبنت، لكن هذه الزوجة متصفة بأنها حامل، أما نصيب الزوجة فلا خلاف فيها لأنها في كل الأحوال سترث الثمن، وأما بالنسبة للأب والأم فكل واحد منهما سيرث السدس. لكن الأولاد، نحن مع الحمل كم عدد الأولاد؟ هذه مسألة يعني تعدد الكلام فيها كثيرا. اليوم كانوا يعني نسمع عن عدد الحمل في بطن الأم، صار العالم يعني مترابط مع بعضه البعض. يا ترى سنقدر ولد الحمل الآن ولد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ أما بالنسبة للواقع اليوم، نحن كلنا سمعنا والله خمسة أولاد وستة أولاد وسبعة أولاد إلى تسعة أولاد. الآن أنا ممن سمعت في وسائل الإعلام ما يعلن يعني في مثلا في التلفاز في كل يوم عندما تكون هنالك ولادة يعني غريبة قليلا فإنهم يتكلمون عنها. على أي شيء سنقسم الأولاد؟ لا ندري. وهذا العدد الصحيح باعتبار لا ندري ماذا يوجد في البطن. الإمام الشافعي يحكي قصة قديمة أن هنالك شيخا باليمن أخبره أنه ولد له خمس بطون، خمسة بطون، في كل بطن خمسة أولاد، يعني 25 ولد جاءه عن هذا كل ولد. احتمال وارد باعتبار ممكن أم لا، لا يهمنا الآن مسألة القصة، وإنما لما ثبت لدينا أن الحمل من الممكن أن يكون أكثر من ولد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ذكور، إناث، فنحن لا نعرف الحصة، فأعطينا هؤلاء جميعا وأوقفنا هؤلاء لأنه يوجد حمل. كنا حمل، هذا الحمل في عليه إشارة استفهام، واحد محتمل، طبنا هنيك بعد الخط، ممكن واحد، واحد، اثنان، ما بدنا خلاص حط رقم بس ذكروا الأنثى ما بيهمنا، حطوا أرقام يعني بس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تسعة، يعني يحتمل هذا العدد. إذا كان عندنا أولاد لا نعطيه، يعني هذه الأشياء ذكر فيها أشياء. الماوردي في بالقديم قال إنه يوجد هنالك من ولد له سبعة أولاد من أشهر في رام الله، أعلن في نشرة الأخبار أن ذلك امرأة ولدت 7 أولاد وهم على قيد الحياة وبشكل جيد. نعم، حتى من النكت التي حصلت أنه بعد أن كبر هؤلاء الأولاد كان أحدهم يصارع شخصا فصرعه، فقالوا صرعك 7 رجل. هو الآن 7 رجل ورجل، يعني لا يقال هذا، يعني إنه ولد معه 6. بالغ بعضهم فقال يوجد بعض الناس في بغداد أنه ولد له 40 ولدا في بطن واحد، كل ولد مثل الأصبع، وبعد ذلك ركبوا الخيل مع أبيه. يعني الله أعلم، هذا بعيد، يعني ليس كل ما يقرأ دائما ينشر بشكل واضح، لكننا نبين ذلك الأمر. ما يوجد اليوم العدد ما زال مفتوحا، وكلما كثرت الوسائل الطبية الآن، فانظروا إلى الفقهاء سواء كان ذلك تقديرا في أذهانهم أو نقلا عن الواقع فإنهم يقدرون شيئا جميلا. وقيل أكثر الحمل 4 فيعطون اليقين، يعني نحن نتكلم بالغالب هذه المسألة سنقدر مثلا كم 4 ذكور، عند ذلك سنعطي بعض هؤلاء الذكور شيئا، وبعد ذلك نعيد عليهم ما بقي بعد الولادة. على كل حال التوقف في هذه المسألة للأولاد أولى بكثير. بعد ذلك نقول والخنثى المشكل. ما معنى الخنثى المشكل؟ يعني هذا التبس أمره لا نعرفه ذكرا أو أنثى، فسنعطي نعطي مسألة الآن. يا ترى عندنا مثلا هذه المسألة سنتكلم فيها في زوجة وابن، والابن الثاني مشكل أخنثى مشكل. الخنثى المشكل موجود، لكننا سنعامله كما عاملنا الحمل. كيف عاملنا الحمل؟ سنفترض هذا الخنثى تارة ذكر وتارة أنثى. نفترض هذا الخنثى. طبعا الخنثى المشكل يا أخواننا يقول علماؤنا يعني والتجربة أنه إلى الآن لم يوجد. ما معنى خنثى مشكل؟ يعني شخص له آلتان واضحتان لا تستطيع أن تقول هذا رجل، ولا تستطيع أن تقول هذه امرأة. بمعنى آخر يعني يقدرون تقديرا هذا لغير جائز. لو زوجناه بأنثى حملت وحملت الأنثى منه، ولو زوجناه بذكر حمل من الذكر. يعني يوجد بالحيوانات موجود هذا، أما في الإنسان يوجد طفرة. مع ذلك هذه الطفرة احتمال يعني يوجد آلة صغيرة أحيانا تكبر تدريجيا. ماذا نحكم عليه؟ نقول خنثى. هذا الخنثى سننظر إليه، إن كان ذكرا في هذه الحالة هنا قدره أنثى، إذا قدره أنثى سنعطي الزوجة 1 والخنثى كم هنا؟ نعم 2 بـ1، هذا العدد الأولاد صاروا 3 إذا كان أنثى. نعم، فأصل المسألة من 24. فيتأخذ زوجة 3 بقي 21، 14 بـ7، هذا إذا كان الخنثى أنثى. هنا فأخذ الذكر 14 للذكر مثل حظ الأنثى. الآن سنقدر هذا ذكرا، كذلك نصيب المرأة هو 1/3 لم يختلف أبدا، 1 كذلك 7. سنضرب الآن بأي شيء من أجل طب 2، نعم طمعنا 16. سبعة. بعد ذلك لابد أن نقوم بجمع ما بين المسألتين. كل مسألة من المسألتين تحتمل أن تنقسم على ثمانية، فنضرب الأولى باثنين ونضرب الثانية بثلاثة والثانية بثلاثة، يعني قسمنا مثل التوحيد مقامات. من أجل أن نعرف الحصة من أصل واحد كم تساوي، سنعيد الآن. أصل 48، 3 في 2 ب 6، 14 ب 2 28، بعد ذلك 14. هذه حالة الأنثى إذا كانت الأصل من مو جامعة، لا سيدي هي لسه رسالة أنثى، أمنا لا أنثى فقط، خليها أنثى ثاء كمان عيدها جنب على نفس الخط، على نفس خط ثاء ذاك كمان أنثى. هلا منكرر الثانية مدن. 3 في 16 48 كمان، 3 في 2 6، 3 في 7 21 كمان، 3 في 7 21. الآن سنأخذ طريقا نكتب 48 ثالثة جامعة بيناتهم. الأم أسوأ حال بالطرفين كم تأخذ؟ ستة، اختلفت شيء؟ ما اختلفه، نعم حط لنا ستة للأم. الابن الأول أسوأ حاله كم يأخذ؟ 21 بالحالة. كذلك بالنسبة للخنثى، نعم 14. الموقوف كم؟ ليش 27 31 7 7 الموقوف 7، نوقف 7، هذه السبعة سبعة حصاص موقوفة حتى ننتظر، فنقول هذا الخنثى إن خرج ذكرا أعطينا إياها، وإن بقي أنثى فإننا نعطيها لمن؟ لأخيه الذكر. هذه السبعة موقوفة حتى ضمن دائرة، واضح المسألة الآن؟ فهذه المسألة سنحل كأنه حل المسألة على قسمين، تارة ذكر وتارة أنثى، لكن نجمع لأن يكون الأصل واحد، نعرف من أي عدد السهام في المسألتين نوحدها، فيبقى أصلها واحد، وبعد ذلك نعطي كل واحد حصته يقينا. فالابن الآن الذكر أخذ من الحصة يقينا 21، الأم الزوجة أخذت 6 يقينا، والخنثى أخذ 14 يقينا، أما السبعة موقوفة. طيب ما الحل في ذلك؟ لو جاء مثلا فاصطلحوا مع بعضهم، قال يا أخي أنا بدنا نستنى هلا شغلة طويلة، خلينا ننتفع في هذا الأمر. الصلح ما بين كم واحد؟ 2. قال له أعطيني 2 مثلا الذكر وخذ 5، أعطيني 3 وخذ 4. اصطلحوا على هذه السبعة، هل يجوز الاصطلاح عليها؟ خصومة ما بين 2، كأن كل واحد منهما إما أن يهب حصته، يا واهب يا موهوب بده يكون فيه في هذه الحالة، لأن السبعة يتنازع عليها كل من الذكر والأنثى. على طبعا هذا ما بيصير إلا الصلح موقوف، لو كانوا كما يقول صغارا فهو ليس أهلا للصلح فيبقى حتى يكبر. نعم. قال والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه، لكن أحيانا من الممكن أن يختلف الإرث ومن الممكن أن لا يختلف الإرث. قال إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك. الآن لو أخذنا إنسان مات، مات إنسان وخلف، خلف خنثى مشكل لكن معتق، معتق خنثى مشكل وزوجة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الزوجة لها فريضتها وهي الربع، أما الخنثى المشكل سواء كان ذكرا أو كان أنثى ماذا كان يملك؟ كان يملك هذا الإنسان الذي تزوج، يقول له أنت بالولاء ستأخذ بقية الماء، إن كان أنثى أخذ بقية الماء، وإن كان ذكرا أخذ بقية الماء. نعم. قال وإلا فيعمل باليقين. كمان في عنا مسألة لو نعطينا أخ لأم، مسألة كأخ لأم، زوج زوج وأم وأخ لأم. لكن هذا الأخ لأم خنثى، خلي خنثى الله في عنها التعريف، أخي بخاري صار عليه يعني من عزبه احنا لأخونا ماشي الحال. فالخنثى أخ لأم، نحن نعلم أن الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى ماذا له إذا انفراد؟ السدس. نعم، نصف ثلث لعدم تعدد، وهذا له السدس. ذكر أنثى سنعطيه السدس وانتهت المشكلة، ما اختلف الشيء عندنا. كولد أم ومعتق فذاك، أخذنا ولد الأم أخذنا المعتق. وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره كما فعلنا هناك. ما هو اليقين تماما؟ ماذا نعطيه؟ نعطيه هذا المقدار، أعطيناه 14 من 48 هذا يقينا، أما السبعة مرجلجة واقفة. نعم. ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين. ما هو المشكوك في المسألة السابقة؟ سبعة، هذا أوقفناه هذول. ومن اجتمع الآن بيقول له أنت ماذا تقرب فلان؟ قد يقول له هذا ابن عمي وابن خالتي، بصير اثنين اخوات اخذوا تنتين اخوات، شو بصير له؟ اولاد عنده، اولاد عم واولاد خالي. طيب احيانا في قرابة بين الرجل بين زوجته، اخذ بنت عمه، اخذ بنت خاله، اخذ بنت عمته الى غير ذلك، أخذ بنت عم أبوه. يعني يحتمل أن يكون هنالك عند المسلمين أيضا، يمكن أن يكون قرابة سابقة لكن لا تمنع من الزواج. نعم. ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب. الآن سنأخذ عدة أحوال. قال كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما. نعطي مثال. نعم. مات الرجل ونعم ماتت الزوجة، زوج نعم، هذا الزوج حطينا هلأ له صفتين، معلش يعني هو معتق، حط بعد الخط معتق، خلي نفسه تمام محل الفرض معتق، تحت منه كما حط خط ثاني، خط ثاني كأنه صاحب فرض ثاني، تحت هو معتق ابن عم، هو ابن عم، هو نفسه هو ابن عم. نعم. الآن نحط خط، حط خط. الزوج ماذا له يقينا؟ ماتت الزوجة له النصف، النصف لا نعم النصف. إذا كان زوج له النصف من جهة أنه هو معتق سيأخذ النصف لأنه زوج، وسيأخذ النصف لأنه مثلا عاصب. لماذا؟ هو أحد أمرين، زوج هو معتق وابن عم. طيب إذا كان زوجا بده يأخذ كونه زوج سيأخذ النصف والمعتق يأخذ الباقي، وإذا كان ابن عم طبعا هي مسألة بتصير تانية، يا هذا أو هذا طبعا كذلك سيأخذ واحد النصف كزوج فرضا والثاني تعصيبا. نعم. إذن ورث بجهتين، مو بجهتين قرابة، بجهتين مختلفتين، واحدة أخذها في النكاح والثاني أخذها بالولاء. نعم. إذا هيك لكان مسحنا يتبه هو ابن عم تحت، ايوه خليها نفس المسلم. نعم. كذلك زوج ابن عام سيأخذ النصف زائد العصبة اللي هو ابن عام، ما في غيره. أحيانا في عنا بعض الزيجات الفقهاء ما وجدوا لها مثل في اللغة العربية في الحياة الإسلامية. تصوروا أنه بعض الناس فعلوها في المجوسية وبعد ذلك دخلوا في الإسلام ثم ماتوا، فما هو الحل؟ هذا سؤال يطرح. يعني فلو وجد، قلت فلو وجد في نكاح المجوسي أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة، كيف تكون بنت وهي أخت؟ هذه البنت لو جاء الأب فوطئ بنته، فوطئ بنته، مجوس قد يفعلون ذلك، نعم، فإذا ثم أولدها بنتا، هذه البنت شو بتقربها لهذه البنت؟ بنتها صحيح، وبنفس الوقت بنتها من مين؟ من أبوها، فهذه أختها تارة وبنتها تارة أخرى. نعيدها، أب كان عنده أولاد وطئ بنته في حال حياته، طبعا وطئ البنت فولدت له بنتا، هذه البنت بنت للأب صحيح، وأيضا بنت لمين؟ للبنت، هذه لبنته. بالنسبة للبنت ماذا تقربها؟ تقربها قرابتين، القرابة الأولى أنها بنتها لأنها خرجت من بطنها، والقرابة الثانية هي بنت أبيها، بنت أبيها فهي أخت، نعم فهي أخت. يا ترى عندما تريد أن ترف بأي شيء ترث؟ هل ترث بالبنوة أم ترث بالأخوة؟ ترث بالبنوة. فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة، شبهة إنسان في عنده شيء من البله، في عنده شيء دخل إلى غرفته فنام وكانت الموجودة في غرفته بنته، وطئها شبهة دون معرفة لخطأ ما، عند ذلك هذا الولد الذي جاء باعتبار شبهة سنحقق الإرث الآن بينهما، هذا الولد هو ابن له، ابن لبنته، وأيضا أخت أخ لبنته، هذا أيضا وسيلة أخرى. أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما والله أعلم. الآن عندنا بعض الحالات، ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأمه. عندنا في عادة موجودة بكل البلاد، إذا تزوج أحد الأبناء، ابنك اليوم زوجته وبعد أن زوجته صار في عنا معركة، دعا داعي الجهاد ذهب إلى المعركة، وكان قد ولد له مثلا ولد، فماذا تفعل؟ كيف تحافظ على ابن ابنك ومات ابنك في المعركة؟ أول عملية تفعلها تأتي إلى ولدك الثاني فتقول وترغب أن يتزوج بزوجة أخيه لتحافظ على ولدي ولدك، وهذه موجودة كثيرا. الآن عندما يتزوج الأخ الثاني زوجة أخيه ويأتي منها بولد، هذا الولد الثاني ماذا يقرب الولد الأول؟ الولد الأول من ابن عمه النسب صحيح، لكن في له قرابة ثانية، ابن عمه من جهة وأخوه من أمه صحيح، أخ لأم وابن عم، اثنين أم واحدة، واحد أبوه الأخ الأول، الثاني أبوه الأخ الثاني، ممكن أن يتعاقب عن امرأة واحدة كذا أخ، كلما مات أخ تزوجها الآخر وجاءت منه بولد، بصير كلهم هدول أبناء عم لكن إخوة لأم. نعم. ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة، ما هي جهة العصوبة؟ وزاد أحدهما بقرابة أخرى، جهة العصوبة مات فهذا ابن والثاني زاد عليه ابن وابن عم، نعم، كابني عم أحدهما أخ لأم، فله السدس والباقي بينهما. لما كان أخ لأم عندنا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن مات ميت وخلف اثنين أولاد عم، خلف اثنين أولاد عم، في هذه الحالة واحد منهما أخ لأم، فلما كان أخا لأم عند ذلك زاد عليه في هذه المسألة، فأخذ كونه أخ لأم السدس وأخذ الباقي في التعصيب، لكن الثاني عصبه معه واحد آخر، أعطيني سدس الآن كأخ لأم وبعد ذلك نقتسم مع بعضنا البعض. فالمسألة من 12، عند ذلك الأخ لأم ابن عم هو أخ لأم يأخذ السدس اثنين، بقي 10، كل واحد بيأخذ 5، بالنتيجة واحد أخذ 7 والثاني أخذ 5. فلو كان معهما بنت، قال كان في بنت أخذت البنت النصف والباقي بينهما سواء، وقيل يختص به الأخ. لماذا؟ لأن البنت هنا تمنع الأخ لأم، ماذا بقي هذا الأخ لأم؟ بقي ابن عم، فعند ذلك نقول تعيد بنت ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض هنا البنت ترث النصف وأبناء العم يأخذ كل واحد منهما ماذا؟ الباقي مناصفة، كانوا 2 3 4، وقيل يختص به الأخ يعني لأنه أقوى. نعم. ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط. ما معنى بأقواهما؟ قال والقوة أن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا. فالأول، أن نعطي مسائل هنا، نعم، كبنت هي هذه البنت، هذه البنت هي أخت لأم، كيف تكون بنت وتكون أخت للأم؟ بأن يطأ صورتها، بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فترد بنتا، وطئ أمهم فجاءت ببنت. الآن هذه بنت نفس الوقت هي بنت أمه، بنت أمه ماذا تقربه؟ كبنت، بنت هي أخت لأم، صورتها أن يطأ مجوسي أمه فتأتي ببنت، بالنسبة له بنته هذه بالبنوة، وأخت لأم لأنها خرجت من أمه. عند ذلك قال ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط، هذه البنت هي أخت لأم، ماذا نعطيها؟ بنت ولا نعطيها أخت لأم؟ البنت تأخذ النصف والأخت لأم تأخذ السدس، إذا أخذت بنت فهي لا تأخذ أخت لأنها تحجب الأخت لأم، عند ذلك ماذا نقول؟ تأخذ فقط النصف. فماذا تأخذ؟ النصف. عرفنا كيف تكون البنت أخت لأم. أعيد، امرأة أم عندها ولد، هذا الولد بدل أن يطأ أم يعني زوجته من وطئ أمه، فحملت أمه منه طبعا بشبهة أو كانوا على غير ديننا ثم دخلوا في الإسلام، صور هذه ما ترك الفقهاء شيئا إلا وذكروا له أمثلة. إذا وقع ماذا نفعل؟ فإذا وطئ الرجل أمه بشبهة أو كانوا على غير دين الإسلام وعندهم يحل نكاح الأم مثلا، فالآن هذا الولد ولد له ومن نفس الوقت أخ لأم، هذه البنت هي أخت لأم، أما بالنسبة لأخت لأم فهي لا ترث. نعم. إذا تأخذ واحدة، أخت لأم لا ترث وتأخذ البنت، هذه الأولى. والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بدل من يطأ أمه من وطئ أخته. نعم. والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فترد بنتا. نعم. إذن وطئ بنته فمن ولدت؟ ولدت بنتا. عند ذلك هذه البنت هي أخت لأب، هي من أبيها فهي أختها، وهي أيضا بنتها لأنها منها. الثالث، نعم، قال والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب. الأم لا تحجب الأخت لأب، نعم، أو تكون أقل حجبا، نعم، كيف تكون. والثالث كأم هي أخت، كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا، فالأولى أم أمه وأخته. يعني صار بدي أخذ معي بنت البنت، فعند ذلك. وهذه مسائل يعني فقط من أجل التصوير كيف يمكن أن يجتمع هذان الأمر. طبعا هذه الأمور من الصعب جدا أن تجتمع، لكننا أعطينا أحوال بالنسبة إليها. الشيخ الآن سينتقل إلى ما بدأنا به، يعني بعد أن تكلم عن الفرائض والعصبات سينتقل إلى المسألة الهامة، وهي عندما قال فصل: إن كان الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورا أو إناثا. نعم، هذه المسألة هذا ما سنبدأ به. لو كانوا الآن خمس أبناء، ابن ابن ابن، ماذا نفعل؟ ننظر إلى عددهم، إن كانوا ذكورا فأصل المسألة من عددهم. هذا الدرس في الحساب أكثر من أي شيء. نعم، أكفي. إذن المسألة 1 2 3 4 5 كلهم اسم عصبات، أصل المسألة من عددهم، ما عندنا غيرهم، ما تميت وخلف هؤلاء الأبناء. 5 1 1 1 لو بلغوا 1 2 3 4 5 10 100 هكذا يكون. الآن الصورة الثانية أنه يتعدد عندنا ذكور وإناث، مثل حكايتها رح نقسمهم نص هيك ونص هيك، مثلا 3 ذكور و3 إناث. وهذا كثير في المجتمع، أكثر ما تأتي المسائل بالبساطة في هذا الأمر. فماذا نقول؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. نضرب عدد الذكور باثنين، كم ذكر عندنا؟ 3. وكم بنت؟ مثلا هون حطنا 2، 3 ضرب 2 6، وبنتين ضرب 1 صاروا 8. الذكر بنعطيه 2 2 والبنت 1 1. هذا إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورا أو إناثا، وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة. إذن يا إما الذكور على عددهم أو ذكور وإناث، نضرب الذكور باثنين ونبقي البنات على عددهن، وبعد ذلك نجمع ما بين نصيب البنات ونصيب الذكور فنجعله أصلا للمسألة. وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. يعني هل في عندنا مثلا أم وأب، هذول كسرين متماثلين، أم وأب وأربعة أبناء، في هذه المسألة ماذا نفعل؟ نعطي أولا ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض الأم لها السدس والأب له السدس، المخرجين الآن أو نقول المقامين متماثلين أم لا؟ سدس وسدس، نأخذ سدس واحد نجعل أصل المسألة واحد واحد، الباقي نقسمه على عدد الأبناء، هنا متوافق. وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرض متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر، فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية. وإن كان فرضان مختلف المخرج، الآن كيف يتداخلان وكيف يتوافقان وكيف يختلفان؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.